بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام الوادع رحمه الله: قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، بني سلمة وبني حارثة، وما أحب أنها لم تنزل، والله يقول: والله وليهما. أعاده البخاري عن شيخ علي بن المديني عن سفيان به، وأخرجه مسلم وابن جرير، وهذا في غزوة أحد لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول وحاول أن يثبط الجيش ليرجعوا، فحصل الهم من بعض الناس من بني سلمة وبني حارثة بالرجوع، لكن الله ثبتهم. جابر يقول: وما أحب أنها لم تنزل، لأن فيها ثناء عليهم أن الله وليهما. قال: وقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال البخاري: حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وعن حنظل بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. الحديث أخرجه أيضا البخاري في التفسير عن شيخ حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك به عن شيخ أحمد محمد عبد الله به، وفيه إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وهذه كيفية: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد في الأخيرة. أخرجه الترمذي والنسائي والإمام أحمد، وفيه متابعة نافع لسالم من طريقين إلى عبد الله في أحدهما دعا على أناس من المنافقين، وأخرجه عبد الرزاق كما عند الإمام أحمد في بعض الطرق، لأن الإمام أحمد رواه من طريق عبد الرزاق، أعني فيه دعا على أناس من المنافقين، ورواه ابن جرير. وهذا الحديث قد مر بنا في كتاب التوحيد، وأن تعيين هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تعيينهم لا يصح، فإنه مرسل من طريق سالم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، تسمية هؤلاء مرسل في صحيح البخاري ووصله الإمام أحمد، ولكنه ضعيف من طريق عمر بن حمزة وهو ضعيف، فلم يصح تعيينهم. ولكن جاءت رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أربعة، دعا على أربعة، وهنا في هذا الحديث: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بدون تسمية. وأما تسميتهم كما سمعت فهي ضعيفة، ولم ينبه الشيخ هنا، مع أنه قد ذكر الرواية المرسلة. وعن حنظل عن ابن أبي سفيان قال: سمعت سالم يقول: كان رسول الله، فهو مرسل. وهؤلاء الذين أنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: ليس لك من الأمر شيئا ويتوب عليهم، علم الله عز وجل أنهم سيرجعون للإسلام ويتوبون، وقد أسلموا وحسن إسلامهم. فسهيل بن عمرو أسلم وحسن إسلامه، بل كان ممن من أعظم ممن ثبت في زمن الردة، وثبت الله به أقواما كثيرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذا يعتبر دليلا من دلائل النبوة. وفي هذه الرواية التي في الصحيح في الصحيحين أن القنوت في النوازل في الركعة الأخيرة بعد الركوع، بعد الركوع إذا رفع رأسه من الركوع، وأما ما جاء في رواية الإمام مسلم أنه قبل الركوع فهي رواية منتقدة عند جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد، فهي منتقدة وإن كانت في صحيح الإمام مسلم، فالقنوت يكون بعد الركوع. ثم قوله: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر، ابن عمر ينقل ما سمعه في صلاة الفجر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه كان يقنت في النوازل في جميع الصلوات الخمس، وليس في صلاة الفجر فحسب. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. وهذا في أن الآية نزلت في أكثر من لأكثر من سبب. قال: الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، أخرجه ابن سعد بن جرير. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال: إذا قال سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، لأحياء من العرب، حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. الحديث أخرجه مسلم وابن جرير، وهذا يرادف حديث ابن عمر، وأنه دعا على المشركين ودعا للمستضعفين في هذا القنوت فنزلت الآية. قال حافظ في الفتح: وقد وقع تسميتهم في رواية يونس عن الزهري عند مسلم بلفظ: اللهم العن رعلا وذكوان وعصية. فيكون هذا لو صح لكان في حادثة ثالثة: الأولى في دعائه على بعض المشركين ولبعض المستضعفين، والثانية في دعائه على المشركين يوم أحد، والثالثة أنه دعا على هذه الأحياء من أحياء العرب، وكان هذا في وقعة أخرى ولكنه لا يثبت كما سيأتي. ثم قال: تقدم استشكاله في غزوة أحد، وأن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد، ونزول ليس لك من الأمر شيء كان في قصة أحد. ثم ظهر لي علة الخبر، يعني خبر نزول ليس لك من الأمر شيء في قصة رعل وذكوان، وأن فيها إدراجا، وأن قوله حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهري عمن بلغه، بين ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة فقالها هنا. قال يعني الزهري: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت، وهذا البلاغ لا يصح لما ذكر. ثم ذكر رحمه الله طريق الجمع بين حديث ابن عمر وأنس المتقدمين، فقال: وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته، فنزلت الآية في الأمرين معا، فيما وقع له من الأمر المذكور وفيما نشأ عنه من الدعاء، وذلك كله في أحد، بخلاف قصة رعل وذكوان فإنها أجنبية، ويحتمل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك، وتأخر نزول الآية عن سببها قليلا ثم نزلت في جميع ذلك، والله أعلم. وهذا الاحتمال إذا كانت الرواية صحيحة، ولكن هذه الرواية ضعيفة التي فيها ذكر رعل وذكوان وعصي هذه لا تصح. فحديث أبي هريرة يدعو على أحياء من العرب ولم يسمي، وحديث ابن عمر على فلان وفلان وجاء عند أحمد على أربعة، وفي رواية في البخاري مرسلة سماهم صفوان وسهيل والحارث، وفي حديث أنس في مسلم أنه دعا للمشركين يوم أحد فنزلت الآية، فلا مانع أنها نزلت لهذين السببين، ولا يقال بأنها نزلت أكثر من مرة، وإنما نزلت لهذين السببين. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس، فذلك قوله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: وعليها إشارة نسخة: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير مثله الأول عن أبي طلحة. والثاني عن الزبير. هذا حديث حسن صحيح. وحديث الزبير أخرجه ابن راهويه كما في المطالب العالية، ابن راهويه في مسنده. وهذا لفظه قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا النوم، فما منا أحد إلا وذقنه أو قال ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع كالحلم قول معتب بن قشير: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس، إلى قوله: ما قتلنا هاهنا، لقول معتب بن قشير قال: لو كنتم في بيوتكم حتى بلغ، والله عليم بذات الصدور. قال المعلق: حبيب الرحمن الأعظم سكت عليه البوصيري وإسناده جيد. معتب بن قشير هذا ممن عفى الله عنه، كما بين الله عز وجل في الآية: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فهو كان ممن اعتذر وعفى الله عنه. الحديث في مسند بن راهويه قال: كما في المطالب العالية. لمن المطالب العالية؟ من هو مؤلف المطالب العالية؟ الحافظ بن حجر. ما هو هذا الكتاب؟ ما موضوعه؟ على زوائد المسانيد الثمانية. زوائد على ماذا؟ الكتب الستة. نعم. ومنها مسند إسحاق بن راهويه، ثم إن مسند إسحاق مما زاده على الثمانية، حتى أنه زاد مسند أبي يعلى ومسند إسحاق بن راهويه، فصارت عشرة. المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، أي على الأمهات الست: مسند بن أبي عمر ومصنف بن أبي شيبة، وهكذا ثمانية مسانيد ذكر فيها الزوائد على الأمهات الست. والمطالب العالية موجود. ومسند إسحاق الله أعلم هل وجد أم لا. ولهذا فإنه يستفاد من هذه الكتب التي هي الزوائد، فأحيانا ربما كتاب الزوائد يكون موجود والأصل مفقود، فيستفيد أهل العلم من هذا الموجود: مصباح الزجاجة، المطالب العالية، مجمع الزوائد، وهكذا كتب كثيرة فيها زوائد، بعضها الأصول قد لا تجد بعض الأصول فتجد هذه الزوائد فيستفاد منها. وكتاب الحافظ بن حجر موجود مطبوع.